أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى الثامنة بالنسبة إلى الطواف المندوب بين إحرام الحج وبين الوقوفين، حيث اختلفت كلمات الأعلام اعتمادا على اختلاف الروايات. فصحيحة الحلبي ذكرت أنه إذا لم يحرم بعد فيصح له ماذا؟ أن يطوف طوافا مستحبا قبل الوقوفين، وأما إذا أحرم فلا يصح له أن يطوف طوافا مستحبا بين إحرامه وبين الوقوفين. وأما بالنسبة إلى موثقة إسحاق بن عمار، فهذه الموثقة دلت على أنه إذا طاف طوافا مستحبا بين إحرامه وبين الوقوفين فلا شيء عليه. نعم، إذن هنا عندما نريد أن نقول الذين منعوا والذين جوزوا، هو لا يعقل أن المصنف عندما قال أنه ولا يوجد دليل على ذلك، إذن كيف أفتى الفقهاء ماذا بالجواز أو بالمنع، باعتبار أنه لا نتحمل أن يكون الفقهاء قد أفتوا بجواز الطواف المستحب أو عدم جواز الطواف المستحب، ولا يوجد عندهم ماذا؟ ولا يوجد عندهم دليل كقاعدة عامة. المصنف حفظه الله يقول نحن الآن كلامنا في الطواف المستحب بين إحرام حج التمتع وبين الوقوفين. نحن نتكلم حول ماذا؟ حول حج التمتع. يقول ولكن المصنف لو ذهبنا إلى حج الإفراد والقران، هناك لوجدنا أن الإمام أجاز ماذا؟ أجاز الطواف. نعم، كفارة طوافه أنه يجدد ماذا؟ يجدد التلبية. هذا ما ذكرناه بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الطواف المندوب بالنسبة إلى حج التمتع. درسنا من الآن يبدأ يا أخوان. إلى هنا انتهينا من ماذا؟ من الطواف المستحب في يا باب؟ في باب حج التمتع. زين، وأما في باب الإفراد وأما في باب القران، المصنف يقول حفظه الله، يقول لا يوجد عندنا دليل على المنع، بل عندنا دليل على الجواز. صار ماذا؟ ترقي، أنه عندنا دليل على ماذا؟ ما هو الدليل على الجواز؟ لا نعيد، اللي هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة الدالة على ماذا؟ الدالة على جواز الطواف. نعم، الكفارة بحث آخر، إنه كفارته التلبية، لكننا نتكلم عن أصل الجواز، يجوز أو لا يجوز. أما قضية الكفارة ذاك بحث آخر. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج يا أخوان جوزت لو ما جوزت؟ جوزت، أنه يكون ماذا؟ يكون المكلف بعد إحرامه لحج الإفراد يطوف طوافا ملاحظة. نحن عندما نقول حج الإفراد أو حج القران، لا تناقشوا يا هواية، الميقات من أين؟ من مكة لمن كان ساكنا في مكة، ومن الميقات لمن كانت داره أو مسكنه دون المسافة وكان ميقات في طريقه، فإذا من أين يحرم للحج؟ ها يحرم بعد، واضح كما ذكرنا سابقا. ويدخل، ركزوا وياي، ويدخل الحاج، الحاج بالحج الإفرادي، تذكروا دخول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، عندما دخل ماذا ذهب مباشرة؟ طاف وصلى وسعى، عندها نزلت، نزل الوحي إنه هذا حسبوا عمر التمتع وحلوا إلى آخر الكلام. إذا أردنا أن نتصور الطواف المستحب بالنسبة إلى المفرد، ساعدوني، أو المقرن، ها
قبل الإحرام،
أي
بالبداية
مباشرة، يعني أول ما دخل مكة، أعيد إخوان، أول ما دخل مكة قبل أن يطوف، وما ناسين أعمال المفرد والقارن، المفرد والقارن عمر المفردة انتهينا منها، واجب مستقل ما لنا علاقة به. المفرد والقارن أول ما يدخل إلى مكة يطوف طواف الحج، طبعا طواف الحج ماكو عمره، يطوف طواف الحج، يصلي ركعتي الطواف، يسعى ويبقى على إحرامه، ويبقى على إحرامه إلى أن يأتي اليوم التاسع. في اليوم التاسع في عرفة، فجر العاشر في المزدلفة، نهار العاشر في منى، نهار الحادي عشر في منى، نهار الثاني عشر إلى الزوال في منى، ومن منى يذهب إلى بيته، بعد ما يرجع المكة، من منى يذهب إلى بيته بعد ما يرجع المكة، شو يسوي مكة بعد ما عنده أعمال؟ المفرد والقارن بعد ما عنده أعمال بعد الوقوفين، الفكرة واضحة صارت؟ الآن هذا فرضنا، عندما نقول أن المفرد والقارن إذا طاف طوافا مستحبا بين إحرامه وبين الوقوفين، فوين نصور هذا الطواف؟ قبل الطواف للحج، يعني أول ما دخل إلى مكة، أول ما دخل إلى الكعبة المشرفة بدأ بالطواف المستحب. نزعنا الفكرة، صارت واضحة؟ باعتبار أنه مثل ما قلنا يا أخوان، المفرد والقارن لا توجد عمرة في حقه، باعتبار أن العمرة المفردة واجب ماذا؟ واجب مستقل. زين، الآن نقول لا يوجد دليل على المنع، بل عندنا دليل على الجواز. هسه تقول يا بي عوف الأدلة، الآن شككنا، الآن نحن شاكون، يجوز أو لا يجوز، يعني هل يوجد مانع من الطواف المستحب أو لا يوجد مانع من الطواف المستحب؟ بالنسبة إلى المستحبات، المستحبات ألا توجد أدلة كلية على استحباب هذه الأعمال؟ الطواف في نفسه مثل الوضوء مستحب في نفسه، الطواف حول البيت مستحب في نفسه، ولا يشترط في الطواف أن يكون سبعا الاستحبابي، لا، تأخذ شوطا واحدا مستحبا، شوطين، ثلاثة، أربعة، لأنه الطواف خير موضوع لمن كان في تلك الديار الشريفة. فهنا نقول إذن هو ضمن الاستحباب داخل الطواف لو ما داخل، فإذن إذا شككنا أكو مانع لو ماكو مانع، فماذا نجري؟ أصالة البراءة عن المانع، لأنه نحن سابقا، الآن مثلا نفس الكلام بالنسبة للوضوء، واحد يريد يتوضأ، مو عندنا أدلة كلية على استحباب الوضوء؟ فإذا إذا شككنا أنه يوجد مانع من الوضوء ماذا نتمسك؟ باعتبار أنه هذا شك في المانعية، والشك في المانعية يكون مجرى لأصالة البراءة. إذن إلى هنا يا أخوان، المفرد والقارن و المتمتع بعد يقدرون يطوفون الطواف المستحب لو ما يقدرون؟ ها، بالنسبة للمفرد والقارن يعني ما يحتاج إلى بحث طويل، بس المتمتع شنو؟ شنو هذا الكلام سيد فارس؟ الكلام هذا إنه لابد أن نذهب إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في حجي القارن والمفرد، ولابد أن نلغي خصوصية الإفراد والقران ونقول لا فرق ما بين الأقسام الثلاثة من الحج، يعني لا خصوصية للمفرد لا خصوصية للقارن، فنتمسك بإلغاء وذكرنا سابقا أن هذه القاعدة الأصولية وهي إلغاء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان المقدمات والشروط الثلاثة المتقدمة في ملف مفصل قد تقدم فلا قال. لاحظوا أخوان، يقول هذا كله في الطواف المندوب بعد الإحرام لحج، وأما الطواف المندوب بعد الإحرام لحج الإفراد، وخلي ويا والقران، فحيث لا دليل على المنع، بل ترقي، حيث لا دليل على المنع منه فيتمسك بأصل، بل إن المستفاد من صحيحة ابن الحجاج المتقدمة جواز ذلك مع تجديد. أخوان عفونا من التلبية، التلبية كفارة عقوبة، احنا جاي نبحث عن أصل الجواز وعدم الجواز. إذا ثبت الجواز يعني الآن التلبية، إذا واحد لم يلبي فهذا حكم تكليف مستقل ما له علاقة بأصل العمل وهو الصحة. الفكرة صارت واضحة؟ نأتي إلى الفتوى التاسعة. الفتوى التاسعة، نحن نعلم يا أخوان أن الإنسان المتمتع إذا ذهب إلى الحج بعنوان حج التمتع ركن وواجب من واجبات حج التمتع، أن يكون الإنسان باذلا للهدي في اليوم العاشر أو في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر، وهي المسمات بأيام التشريق. أيام التشريق هسه ليش تأجل؟ ذاك بعد بحث آخر يجينا مفصلا بالنسبة إلى الهدي. إذن الذي يحج حج التمتع عندنا أدلة كثيرة على ماذا؟ على أنه لا بد أن يقدم الهدي في اليوم العاشر أو زين. أما بالنسبة إلى الإنسان المقرن القارن، فهنا سمي قارنا لأنه يقرن حجه، شوية صبروا لي، يقرن حجه مع دابته كال البدنة أو البعير، فهنا إما أن يضع نعالا خفا قد صلى فيه صلاة واجبة، أو يقوم بشق سنامه، سنام الإبل، من الطرف الأيمن، وهذا إشعار بأنه ماذا؟ بأنه هذا الإبل المن إلى الحج، يعني هدي. إذن القارن هم كذلك مثل من؟ مثل المتمتع، يعني عنده هدي لو ما عنده هدي؟ عنده هدي. أما بالنسبة إلى المفرد لا شيء يقدمه في اليوم العاشر. واضح؟ هسه تقول يا أبا شنو الدليل؟ أقول لك أصبر، الأدلة سوف تأتي. الكلام الجانبي الذي نريد أن نشير إليه، بالنسبة إلى الإنسان المتمتع، الإنسان المتمتع واضح في الميقات يذهب إلى عمرة التمتع، ومن مكة، ومكة ميقات للمتمتع. متى يبدأ حج التمتع للإنسان المتمتع؟ ها؟ ها؟ بالتلبية. يبدأ حجه بالتلبية، وذاك بعد يقدر يصعد بالسيارة مثلا على رأي السيد السيستاني حفظه الله؟
لا،
ما يقدر يصعد بالسيارة. واضح. وكذلك على يعني بعد راح يدخل بحث التضليل والمرأة والمحرمات. إذن بدأ حجه بمن؟ هذا يا حج، حج التمتع. أما بالنسبة إلى المفرد، يبدأ حجه كذا لكي بمن؟ بالتلبية. بعد الجواب عليكم، القارن بما يبدأ حجه؟ نقول مخير، مخير إما بالتلبية وإما بالإشعار، أن يشق سنام الدابة أو أن يقلد نعالا. فإذا هذا يعتبر من الفروق ما بين حج الإفراد. قال لاحظوا إخوان، وأما إن القارن كالمفرد. هسه تقول المفرد إحنا شو نسوي نبحثه؟ هل أهمية هذه إله؟ هاي النقطة المهمة. رايح مرشد شيخنا؟ أخوان، المرأة التي أحرمت لحج التمتع واضح أنها يبدأ حجها من ماذا؟ زين، ألم نقل أن الذي يجب عليه حج التمتع أول ما يبدأ بعمرة التمتع من أحد المواقيت؟ مثلا من مسجد الشجرة. مثلا هسه لا تناقشنا بالمثال. مثلا هذه المرأة كانت من المتأخرات التي وصلنا إلى المدينة المنورة مثلا، أو إلى جدة اللي هو ميقات الجحفة. وصلت مثلا يوم السابع، وهي منيا مثلا عراقية. إذن ما الذي يجب عليها؟ حج التمتع. أحرمت من الميقات لعمرة التمتع، وهي بالسيارة قبل لا توصل مكة المكرمة جاءتها الدورة الشهرية. زين، هي حسب مثالنا يا يوم السابع. زين، احنا ندري انه لابد ان تؤدي العمرة ثم تذهب الى عرفة. بعد هي تقدر تؤدي عمرة التمتع؟ ليش؟ واضح، المسجد الحرام مسجد لا يصح للحائض ان تدخل اليه، وركعتا الطواف ركعتان، بعد واضح الصلاة، بعد ما تقدر تصلي عن طهارة. هسه المسعى تقدر، لان المسعى خارج المسجد الحرام، المسعى خارج المسجد الحرام، ولا يشترط فيه لا الوضوء ولا الكذا ولا الكذا ولا الكذا. إذن المسعى محلولة مشكلته، الحل من العمرة هم محلولة مشكلته. مشكلتها وين المرأة راح تصير؟ في الطواف وفي ركعتي الطواف. هنا مثل ما صارت مع قضية عائشة، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال لها حولي الحج من نية التمتع إلى نية الإفراد. فإذا المرأة تبقى قاعدة بالفندق من يصير يوم التاسع، وين تروح؟ تروح إلى عرفة، تؤدي أعمال الوقوفين أو أعمال منى، وبعد تخلص الدورة كملت العمرة، كملت أعمال الحج، ترجع إلى مكة تسوي العمرة المفردة وأعمال الحج. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا حج الإفراد ترى هواي مهم، لأن الأخوان اللي يروحون مرشدين يبتلون بهاي المسألة، وهي مسألة انقلاب حج التمتع إلى حج الإفراد. لأنه بالوضع الطبيعي، بالوضع الطبيعي المرأة راحت للوقوفين ما عندها مشكلة، ترجع المكة باعتبار أن الدورة الشهرية انتهت 5 أيام 6 أيام، يعني هي حسب مثالنا، يعني لا تناقشني هواي، حسب المثال انتهت الدورة الشهرية، خلصت من أعمال الوقوفين، وين تروح؟ ها؟ تروح الأعمال مكة، تروح الأعمال مكة، تأدي الأعمال مال مكة. بعد ذلك حسب مثالنا أنه المرأة مستطيعة أو مو مستطيعة، فتؤدي عمرة العمرة المفردة وينتهي حجها. فإذا انقلاب الحج من التمتع إلى الإفراد مسألة مهمة. خلي نقرأ أخوان. شلون؟ لا ليش؟ لأنه هي بالنتيجة قادرة، والشارع انطاها عذر أنه تحول حجها مدام الله وسع عليها. زين بعدين هي قادرة مو عاجزة، هي قادرة تكوينا لكنها عاجزة تشريعا. والتشريع هي المرأة قطعا بعد أعمال الوقوفين فقطعا راح تبقى 4-5 أيام في مكة، إذن في هذه المدة تنتهي دورتها الشهرية وتؤدي أعمال الحج الإفرادي وباقي. يقول
استفتان من المرأة لا هدي عليها،
شلون
لا هدي عليها؟
اي
هالحالة
اي اي،
ومن ترجع لمكة تسوي عملية،
اي عمل الحج
العمرة المفردة وتقضي عمرة التمتع.
لا تقضي، لا انتهى بعد انقلبه.
اعمال الحج
لا اعمال الحج،
يعني تسوي بس عمرة المفردة.
اي اعمال الحج، طواف الحج، ركعتي الطواف، والسعي، هاي اعمال الحج، هي بعد حلت كما تعلم في يوم العاشر، حلت لو ما حلت بعد ما عدها. نعم يبقى العطر، يبقى المدري شنو كذا، هذا واحد ينحل بالمسعى والركعتين والطواف. اما بالنسبه الى اعمال الحج، هي ما ادت اعمال الحج، تؤدي أعمال الحج بعد ذلك باعتبار أنها مستطيعة. وقلنا أن العمرة المفردة واجب مستقل، وصحة حج الإفراد لا تتوقف على العمرة ما دام هي مستطيعة، وهما واجبان. أسان اشتباه قلت جبت العمرة المفردة، عف العمرة المفردة شيخ، عف هذا واجب مستقل، خلينا مع أعمال الحج، عف العمرة المفردة حتى ما يصير تداخل بالبحث، عف العمرة المفردة، نتمسك بأعمال الحج. شنو أعمال الحج مال الحج المفرد؟ واحد من أهل مكة شو يسوي؟ يقدر يقدم أعمال الحج ويقدر يأخر أعمال الحج. إذا رجل يقدم أعمال الحج ويروح إلى الوقوفين، ومن الوقوفين من منى يروح لبيته، يريد يأخر الأعمال مثل موردنا اللي هي المرأة، انسى العمرة المفردة شيخان، اشتبه جبته، واضحة الفكرة؟ يقول وأما إن القارن كالمفرد إلا في اصطحاب الهدي فمضافا، هاي الأدلة مو قلنا راح ناخذها، إلى كونه من المسلمات، هذا حكم مسلم بين الفقهاء درجة أعلى من تدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام لا يكون القارن، المفعول المطلق محذوف، لا يكون القارن قارنا إلا بسياق اشرحوا ليه، وعليه طوافان بالبيت على القارن، يا طواف ويا طواف، أي طواف النساء. يقول وسعي بين الصفا والمروة، هسه شوية قدم وأخر، طواف الحج وطواف النساء. يقول كما يفعل المفرد فليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي. تذكرون أخذنا الرواية السابقة عن الإمام، ورح تجينا همات تعاد علينا هذه الرواية، أن الإمام قال أفضل أقسام الحج يا حج حج التمتع، بعده يجي يا حج لا القران بعده يأتي حج الإفراد، واضح؟ زين. يقول: وأما التخير في عقد الإحرام بين الأمور الثلاثة فتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يوجب الإحرام ثلاثة أشياء على نحو التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. وغير هذه الرواية وغيرها فإن التخير بين الثلاثة المذكورة لا يتصور إلا في حق القارن، لأنه الذي يسوق الهدي القابل للإشعار والتقليد. هسه هذه الفكرة واضحة. عندنا وقفة مهمة شيخنا، إيش قال المصنف بالبداية؟ قال: وأما إن القارن كالمفرد، خلوا عينكم بالعبارة، إلا في اصطحاب الهدي فمضافا إلى كونه من المسلمات تدل عليه صحيحة منصور بن حازم. شنو يعني من المسلمات؟ لا لا، هو يقول القارن لا يسمى قارنا إلا إذا ساق ماذا؟ إلا إذا ساق هديا، واضح؟ قال هذا من المسلمات من جهة، وعندنا رواية منصور من جهة أخرى. إذن عندنا دليلان: الدليل الأول أنه من المسلمات، والدليل الثاني شنو؟ ما المقصود من المسلمات؟ ما المقصود من المسلمات؟ ها؟ بعد نقول يابا هذا الحكم الفقهي مسلم
من الضروريات،
هو كان قال ضروري، ونقول يابا هذا ضروري فقهي. ها؟ نعم، دليل هو المصنف هم خلاه دليل مستقل. هو هذا اللي قلنا يا اخوان، نجي مع عمل وفي جميع الطبقات. السؤال هذا من تقول مسلم هذا الحكم وبعدين يجيب لنا دليل ثاني وهي رواية منصور، نقدر نقول هذا المسلم يكون أو هذا التسالم يكون تسالما مدركيا أو أنه يكون محتمل المدرك؟
نعم.
ها نعم، وكان قال إجماع. ليش قال
التسالم أعلى من الإجماع؟
أي
قبل التفسير السابق هو تسالم انه ارتكاز اعلى من الاجماع.
اذن هو اجماع،
اجماع، فالاجماع مرات يكون مدركي مرات يكون،
فاذا هذا التسالم تسالم مدركي، فاذا ما له قيمه نقدر نقول هيك. ها
ارتكاز ضعيف،
ارتكاز اعلى.
اذا لابد ان نعود الى ما قاله جناب الشيخ وجناب الشيخ جاسم. نقول اخوان اذا حصل عندنا هاي بعد تعتمد على ذوق الفقيه، إذا حصل عندنا اطمئنان أن هذا التسالم منشأ الروايات، منشأ الروايات، إذن الناس جاي تتعامل مع أنه القارن يقرن حجه مع الهدي، إذا لقينا روايات هو أو سيرة نقول يا بترى بالنسبة إلى هذا التسالم منشأه هذه الأدلة، بعد هذا التسالم نتمسك به، لو هذا التسالم بعد يكون تسالما مدركيا أو محتمل المدرك، واضح. وأما إذا جاي أحكي كبرى لا تناقشني بالصغرى، وأما إذا كان هذا التسالم منشأه الارتكاز، منشأه الارتكاز، كيف نفهم أن هذا التسالم منشأ الارتكاز أو منشأ الروايات؟ هاي حكينا لكم إياها سابقا و ها لا
تسالم أسبق زمان.
لا أخوان، القضية الواضحة والقضية الخفية الآن أنت من تفتح باب الوسائل كتاب الوسائل تروح الباب تلقى بيه 20 رواية، تروح الباب تلقى بيه 10 روايات، تروح الباب تلقى بيه 5 روايات، تروح الباب تلقى بيه رواية واحدة. ها؟ هو هذا اللي قال الشيخ حميد. إذا كانت أسئلة الرواة كثيرة معنى هذا الأمر غامض، ولذلك يحتاجون إلى توضيحه. أما إذا كان الأمر واضح بعد يسألون الرواة له هو واضح، إذا نكتشف أن هذا التسالم منشأه الارتكاز أو منشأه الروايات بالمراجعة بمن؟ بعدد الروايات الواردة في كتبنا الحديثية. فإذا كان، ركزوا وياي، إذا كانت الروايات قليلة نقول الارتكاز دليل مستقل والرواية دليل مستقل آخر. بعد مو دائما نقول يا بي أن التسالم أو أن هذا مدركي، لا، هذا الكلام مو دقيق، هذا الكلام مو دقيق، بل نعود إلى تعداد الروايات الموجودة بين أيدينا، فعددها قلة وكثرة يكون كاشفا عن ارتكاز هذه المسألة وعدم ارتكاز هذه المسألة. قدرت أوضح الفكرة؟ فهاي النقطة اللي قلنا تحتاج إلى توضيح، وهو كونه من أنت بعد أنا شو سوي إنه من المسلمات وتجيب لي رواية منصور؟ هو جيب لي رواية منصور وعوف المسلمات. وذلك تعبير المصنف حفظه الله جدا دقيق، ما قال إجماع، قال مسلم. أما تناقشني بالصغرى أنه هذا التسالم أنه منشأ الارتكاز أو منشأ الروايات، أقول لك هاي صغرى، ارجع بيها إلمن إلى كتاب الوسائل وشوفوا هناك قد عدد الروايات. زين، نأتي إلى الفتوى 10. إلى هنا يقول المصنف حفظه الله اتضح أن عدد أقسام الحج 3: التمتع والقران والإفراد. فهنا نريد أن نرى أن أي قسم تكليف أي قسم. واضح أنه بالنسبة إلى الناس أليست منقسمة إلى قريبة وبعيدة، والحج كذلك منقسم لمن؟ إلى 3 أقسام. يجي واحد يسألنا يقول يا با القران لمن؟ تكليف من؟ التمتع تكليف من؟ والإفراد تكليف من؟ يقول المصنف أما حج التمتع فهو تكليف من كان أهله بعيدين عن 90 أو 88 كيلومتر، اللي يصدق عليه شنو؟ لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. إذا نحن كعراقيين شنو تكليفنا راح يصير؟ واضح هذا الكلام، لأنه بعد إحنا من البعيدين، فإذا تكليفنا شو يكون؟ تكليفنا يكون حج التمتع. زين، شنو الدليل على أن حج التمتع تكليف من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام؟ أولا الإجماع، ثانيا الآية الكريمة، خلينا نقراها يا أخوان، خلينا نقراها، من تمتع بالعمرة، خلينا نقرأ من البداية حتى بعدش نرجع من جديد. وأما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام، خلوا لخط تحت حاضري، إذ يجب عليهم القران أو الإفراد وبين غيرهم من حيث يلزمهم التمتع، فلقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك، خلوا لي خط تحتها، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ذلك إشارة لمن؟ لا، إشارة للبعيد، يعني أكو حاضري المسجد الحرام وغير حاضري المسجد الحرام. الآن القريب تقول عنه هذا، والبعيد تقول عنه ماذا؟ ذلك. فإذا ذلك إشارة لمن لم يكن اللي هو منه البعيد. هذا يا خلينا نسميه دليل الثاني، الإجماع الأول. الدليل الثالث، الدليل الثالث يا أخوان، قلنا جرونا خط تحت لم يكن أهله حاضري، مو قلنا حاضري؟ زين، خلونا عفونا من الكتاب وعفونا من الآية. شيخ وسام، إذا تقول هذا الإنسان حاضر، هذا زيد ابن عمر حاضر، شنو في قباله؟ ها؟ غير حاضر. من هو غير الحاضر؟ يحتمل أن يكون ماذا؟ مسافر، ويحتمل أن يكون غائب، ويحتمل أن يكون بعيدا. الحاضر شنو في قباله؟ الغائب، هذا احتمال. في قباله مسافر، هذا زيد حاضر وفي قباله مسافر، واضح. إذن واحتمال ثالث أن يكون الحاضر في قبال البعيد. شنو رأيك شيخنا؟ ولا تجتهد، أريد قرينة. هاي القرينة. الآن تقول من لم يكن أهله حاضري، من لم يكن أهله، إذن إحنا من الراعي الحاضر شو الراعي وياه؟ أهله. الآن الغائب الراعي أهله وياه، المسافر الراعي أهله وياه، أما البعيد الراعي أهله وياه. ما قدرت أوضح الفكرة؟ تقول هذا إنسان حاضر، في قباله الإنسان البعيد، البعيد الذي لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، أما الغائب والمسافر لا ربط بأهله، سواء كان أهله معه أو لم يكونوا أهل معه. ما قدرت أوضح الفكرة؟ لو أعيد. فإذا هنا الآية الكريمة عندما أشارت إلى الحاضر، في قبال الحاضر من هو؟ البعيد، ونحن بعيدين عن المسجد الحرام. إذن إحنا شو يكون تكليفنا؟ يكون تكليفنا حج التمتع. زين، وأما بالنسبة إلى المفرد والقارن، واضح أنه حجهم شنو يكون بهذا البيان الذي ذكرناه. زين شيخنا المصنف، أنت عندك دليل، عندك كذا، يقول نعم عندنا رواية الزرارة. خلينا نقرأ على السريع أخوان رواية الزرارة، فسرت لنا الآية، قرينا الآية، والمشهور تفسير حاضري المسجد الحرام بمن كان بينه وبين المسجد الحرام دون 48 ميلا المساوية لستة عشر فرسخا، 16 فرسخا أو لما يقارب من 90 كيلومتر أو 88 هو بالدقة لصحيح زرارة. قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، يعني حج التمتع، كل من كان أهله دون 48 ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة، كما يدور حول مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم ماذا؟ بعد لي التوضيح أكثر من هذا؟ شو يقول المصنف؟ وهي واضحة في ملاحظة المسافة من المسجد الحرام وليس من مكة، لأنها واردة لتفسير الآية الكريمة التي أخذت المسجد الحرام بعين الاعتبار. وأما الروايات التي دلت على أنه التي تحدد المسافة بشكل آخر، فتلك روايات ساقطة عن الاعتبار لأن الأصحاب قد هجروها. ملاحظة سريعة، إذن بعد عندنا مشكلة أن أهل مكة ومن كان أهله دون 88 أو 90 أن تكليفهم الإفراد والقران، وأن البعيد إيش قد؟ وبعده يكون حج تمتع. واضحة أم واضحة؟ عندنا سؤال، منين نحسب المسافة؟ ها؟ ليش من المسجد؟ هو ليش ما نحسب من مكة؟ ها؟ زين. الآن تقول يابا كثير من الأشياء تسمى الأشياء بأسماء جزئها، ها صح لو مو صحيح؟ مو أشياء كثيرة. ها هسه أنت الآن تقول يابا إحنا رايحين نزور أمير المؤمنين، بالنتيجة هم لمن اجوا؟ للنجف. صبرا يا شيخنا، فإذا عندنا روايات تقول شنو؟ أننا نحسب المسافة منين؟ من مكة، مو منين؟ واضح. فإذا أنت إذا لاحظت مكة، هو المسجد الحرام مو في وسط الدائرة مال مكة، هو مكة هي مو دائرة والمسجد بداخلها، فإذا قلنا من مكة، فإذا من هاي الجهة هذا الإنسان يصير له 90 كيلومتر مثلا، أما من هاي الجهة لعله 120 يلا يصير له المسافة، بعد تختلف صح ولا مو صحيح؟ أما إذا قلنا من المسجد لا، النقطة واحدة. مثلا إحنا النجف من جهة المغرب إيش قد قريب الحرم العلوي عن نهاية مدينة النجف؟ ماكو، مباشرة المقبرة وبعدين صح ولا مو صحيح؟ أما من جهة المشرق لا، وين تمتد؟ واضح الفكرة؟ فالمسجد الحرام مو هي قضية دائرة والمسجد الحرام وين؟ فإذا عندنا روايات تقول أننا نحسب المسافة من المسجد الحرام، أو عندنا روايات تقول أنه نحسب المسافة منين؟ من مكة. المصنف يقول رواية الزرارة جاءت لبيان المسجد الحرام، فهذه تشكل قرينة على أننا نعد المسافة منين؟ زين، والروايات يا شيخنا التي ذكرت أننا نحسب المسافة منين؟ من مكة. يقول هاي روايات مهجورة. زين، يقول مصنف يابا تريدون نقطع النزاع؟ هسه أنت قبل شوية قلت يابا بالنسبة إلى الأشياء الكلية مرات تسمى باسم أجزائها، إذن مكة كلها نسميها المسجد الحرام، صح ولا مو صحيح؟ يقول مصنف يابا عندنا رواية تقطع النزاع، يا رواية ثم إن الآية الكريمة والصحيحة إذا لم تكونا ظاهرتين في عدم جواز التمتع لحاضري المسجد الحرام فصحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله عليه السلام يقول ليس لأهل مكة متعة، وغير هذه الرواية الدالة على أنه غير أهل مكة شنو راح يصير تكليفهم؟ وأهل مكة هذا إذا قلنا يوجد إشكال بالنسبة إلى تقريب الاستدلال بالنسبة إلى الآية وبالنسبة إلى الرواية. الفتوى 11 تأتينا إن شاء الله غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.